بودراما كاست.
سنشد عضدك بأخيك. في حلقات تسجيلها بالنسبة لي بيكون صعب، لأني بكون عايزة أقول كلام كتير قوي، محتاج ساعات من الحكي لأنه بيحرك قلبي وأحس أنه هيخرج من مكانه، والحلقة دي واحدة منهم. النهاردة مش أنا اللي هتكلم، ومش هتسمعوني على أني غادة اللي بتحكي عن موضوع معين، لا، أنتوا هتسمعوني كضيفة، وهتسمعوا ناس كتير من مختلف الأعمار والخبرات، كلهم اتجمعوا واتفقوا على كلمة واحدة ثابتة مش بتتغير لا مع مرور الزمن ولا مع تقدم السن، وهي حب الإخوات. يا ترى فاكرين أجمل المواقف بينكم وبين إخواتكم في بيت العيلة؟ وبتحسوا إيه لما تفتكروها؟ وهل في حاجة في الدنيا تستاهل لحظة زعل بين الإخوات؟ وتفتكروا هل في هدية ممكن يقدمها الأب والأم لأولادهم أجمل وأغلى من إنهم يعلموهم يحبوا بعض ويكونوا السند والحضن الدافي لبعض في رحلة الأيام؟ هندور مع بعض جوان على الإجابة من قصص واقعية حصلت معاكم ومعايا. أنا غدا عمر، مدير إدارة مشروعات ومحلل مالي. اكتشفت إن إدارة النفس وتحليلها أهم وأصعب بكتير من الأرقام، فحبيت أتعرف عليها معاكم.
في البداية حابب أحكي، إحنا أسرة من أين؟ كلمتين حول الأسرة الأول. نحن أسرة فلسطينية، العدد إجمالي الأسرة تقريبا مش تقريبا 12 واحد. إحنا الأولاد والأبناء 10 والبنات، والسيد الوالد والوالدة رحمهم الله. قدمنا من فلسطين، وأنا بالنسبة لأني جاي تقريباً نمرة 2 في الأولاد، يعني في المتوسط، في تقريباً قريب من الوسط، قبلي فيه بس 3. فكان سني هو الذي يناسب أي مهمة خارج البيت، لأنه إخوتي الأولاد كانوا لم يولدوا بعد في فترة من الفترات، وفي نفس الوقت فترة طويلة كانوا أطفال بدروش يخلصوا. غالبا كانت مهمة مثلا تقديم طلبات للمدارس، تصاحبني أو أنا أصاحب السيدة الوالدة رحمة الله عليها، أي مشاوير خارجية مثلا الست الوالدة محتاجة مثلا تجيب بعض الأغراض من سوق الخضار أو من الأغراض البقالة مثلا، فكانت ترسلني أنا، وأحيانا هي اللي كانت تنزل بس تأخذني معها. بعد ذلك طبعا في تقسم العمل ما بين أنا وأخوتي اللي ولدوا بعد ذلك وكبروا شوي، صارت القضايا الخفيفة هم يعملوها، وإذا كان في مثلا تقديم طلبات للجوازات، الحصول على الإقامة، أوراق رسمية إلى آخره، حاجات من هذه نحتاجها، فقلت أنا اللي بنزل فيها. وطبعا فترة الصيف كنا بتخلص المدرسة وفورا أنا كنت بنزل مع السيد الوالد على الشغل، وكأني موظف زي غيري بالضبط. حتى داخل الشغل، وكان محل ملابس تجاري مشهور، لا أستطيع أن أقول لأبي عنده له، إحنا بنقول يابا، ولا لازم أكلمه أقول له يا حد. حتى بعض الموظفين الجدد لم يكونوا يعرفوا أني أنا ابن صاحب الشغل، فكانت حياتي زي ما بقولوها خلف الريون في الشغل. الريون اللي هو الديسك أو اللي بيكون فيه الملابس، وبينه وبين الأرفف مسافة إحنا بنوقف فيها حتى نقابل الزبائن كويس. وكانوا في ذاك الوقت يصرفوا بدل غدا كنا حوالي 18، وكانوا يصرفوا لنا في اليوم 25 قرش بدل عمل، ربع جنيه. وكانوا بيصرفوا لنا في اليوم كل واحد، أنا وابن شريك أبويا بيصرفوا لنا 25 قرش أي ربع جنيه يومياً بدل العمل، وكنا نتقاضاها أسبوعياً، في الأسبوع آخر الأسبوع نوقف وناخد عن كل يوم 25 قرش، ولما نغيب كان يخصموا علينا. وفي تلك الفترة كانوا ينقلونا من مكان إلى مكان، من قسم إلى قسم، يعني مثلاً قسم الأطفال لازم نقعد فيه فترة، قسم الأقمشة كان نقعد فيه فترة، قسم الرجال لازم نقعد فيه فترة، حتى قسم المبيعات الحريمي كان لازم يقعدونا فيه، يعني يمررونا على كل الأقسام حتى نتدرب بما فيها مثلاً حتى الكنترول، فترة من الفترات لازم نشتري الكنترول، نشتري البضاعة ونراجع عليها ونشوف استعداداً للمستقبل. إذا كان إحنا توسعنا في الشغل، هم أوسعوا الشغل، يعرف كل واحد فينا كان أساس إن يبقى جاهز يمسك محل أو فرع جديد أو إلى آخره، أو يسد محل اللي موجودين ويساعدهم في الشغل، يكون عنده خبرة. طبعاً بعد فترة صار عنا إحنا كمان تطورت الأسرة للأكبر وتوسعت، وفي نفس الوقت كنا بنفس الطريقة، وكانت التعامل بينه وبين بعض يبدو أنه الوالد كان له رؤية مستقبلية، لم ندرك ذلك في ذاك الوقت، لكن طبعاً بعد هذا العمر أدركت أن والدي كان يقصد أن يخلق بيننا انسجام وتعاطف والحرص كل منا على الآخر والحرص على الأسرة. ونحن طبعا حتى في هذه المناسبة بعث مناسبة أولى ولا لا، نحمد الله أن ربنا تعالى أعطانا هذا الأب ومنحنا هذا الأب. حتى أذكر أن والدي لم يكن يعطينا مصروف يومي، يقول لنا خذ ما تحتاجه في يومك، فكان يعني يضع الجاكيت على الكرسي،
صح صح،
وكان كل واحد فينا يروح رايح قبل يلبس ويخرج عايز يروح المدرسه يمد يده على جيب والدي وياخذ منها المصروف الذي يحتاجه وينزل. فهمت من ذلك بعدما كبرت. بعد ذلك بفتره لربما يمكن 4 أو 5 سنوات متتاليه أصبح أشقائي سعد وسامر سنهم سن الصبا، وبالتالي بدأوا في الصيف ينزلوا. كنا في تلك الفترة أخذنا محل جديد وكنت أداوم فيه، وسلمني هذا المحل والدي من الألف إلى الياء. وبعدها أصبح إخوتي يعني يساهموا معي في التواجد في المحل، وشيئا فشيئا كانت تقريبا أصبحت خبرتهم زي خبرتي وزيادة شوية. نقلت أنا إلى عمل أثناء تواجدي في المحل، بدأت أتاجر بشكل خاص بعيداً عن المحل، أتاجر في جملة وليس قطاعي، واستلموا المحل إخوتي وبدأنا. ولولا ال 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 القيم التي زرعها، القيم الطيبة والقيم الاجتماعية والإسلامية اللي وضعها والدي فينا، كان يمكن ما كانت دبت بيننا مشاكل كما كنا نسمع، وكنا نستغرب كيف يكون أخو أخاه اختلفات على أي شيء كان. ولكن نحن من فضل الله لم نختلف، وكنا متفقين على ألا نختلف. وأصبحت أنا في فترة من الفترات في النهاية، لأنني توجهت أيضاً إلى عمل آخر، عمل العام ليس له علاقة بالتجارة، فإخوتي أصبحوا أكثر خبرة مني وكنت إذا أردت شيئاً عن المحل كنت أسألهم. واتجهوا هما أيضاً وسعوا الشغل في المحل، بدل ما أنه يكون فقط محل البيع والشراء اشتغلوا بالجملة. بدأوا في تصنيع الملابس بشكل عام، وخاصة البنطلون والقميص، تخصصوا في البنطلون والقميص. ويمكن الواحد محرج يقولها، لكن مش لأنه شغلنا، احنا فينا طبيعة إذا استلمنا عمل إذا كنا لا نستطيع أن نتقنه 100% نتركه. فإحنا كنا بالفعل أصبحنا يمكن المنتج اللي بنفتخر به جدا جدا، وسميناه على اسم الأسرة، وهذا إن دل على شيء يدل على إنه إحنا بننكر ذاتنا أمام أهلنا أمام أخواتنا، وسميناه بالاسم التجاري برزق، أي نفس اسم العائلة. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن المهام التي كلفنا بها من والدي كانت حياتنا تعتبر يعني حياة بسيطة. عنا قناعة من فضل الله، تعلمنا من والدي القناعة التامة، تعلمنا منه الصدق في التعامل والتجارة. وكان يقول نصف رأس مال التاجر صدقه، كويس، هذا تقريبا بالنسبة للعمل. ومن فضل الله سبحانه وتعالى إنه ربنا أكرمنا بست الوالدة التي كانت دائما وأبدا تهتم جدا بدراستنا، ولربما يمكن أكثر من الوالد، وخاصة في قضايا المتابعة. كانت ست الوالدة تتابع معنا حتى إذا طلبوا ولي الأمر كانت والدتي تأتي معي. ونترحم عليهم بهذه المناسبة، ونتمنى أن يكونوا في جنات الخلد.
إحنا كان شغل البيت متقسم على البنات، فكل واحدة يعني وهي اللي تقول، يعني كان مخيرين إحنا، كل واحد يقول إيه اللي بيناسبه يعمل. أنا كنت مستلمة المواعين، كنت أقول لهم أنا بحب يعني بحب موضوع المطبخ أغسل المواعين. يعني عندي إخوات تانية قالوا إحنا ممكن في كان بلكونة كبيرة، فممكن هم يعني يسقوا الزرع ويمسحوا تمسح البلكونة واحدة فيهم. بعدين طبعا برضو الأرض يقسموا الغرف، كان البيت كبير، ثلاث غرف نوم
خمس غرف وتراس وبلكونتين. بلكونة أحيانا كنا نقدر نحط فيها ترابيزة بينج بونج وبلكونة صغيرة. فنظافة البيت ما كانت ستة الوالدة بتقدر إنه هي تنظفهم، تقدر كل شغل البيت، فكانت موزع علينا الشغل. سحر كانت مختصة بالمواعيد.
خواتي كانوا
سهيلة اللي تيجي بعد سحر الله يرحمها ويحسن إليها، كانت هي تساعد أم أيام سحر تساعد أمها في الطبيخ، وأيام سهيلة اللي تساعد أمها في الطبيخ. والغسيل نفس القصة، المرة هاي تغسل، المرة هاي كانت والدي توزع الشغل بينهم، ولكن بكل مودة وكل محبة كان يعني مع بعض وكل مقام يعني.
بس هذا بس
كان في مواقف بيني وبين إخواتي طريفة. يعني مثلا كان عندي أخت اللي اسمها سامية، ليها صديقة اسمها فاطمة في المدرسة مع بعض. فاطمة تيجي تعدي عليها على البيت، فماما كانت شديدة علينا شوية، فتفتح الباب مثلا تشوفها، فبتقول لها يا طنط أنا عايزة سامية. فهي تقول لها مش موجودة مش في البيت، تقوم تعمل إيه بقى صاحبتها؟ يا سامية أنا على الباب، يا سامية أنا على الباب، أنا على الباب، أنا جيت لك، تعلي صوتها. فتجري أختي وتروح لها، وبعدين طبعا تعاتب ماما، تقول يا ماما ليه بتعملي كده؟ تقول لا عشان تذاكري، هي هتيجي تشغلك. بس في مواقف برضه، في موقف تاني سامية نفسها هي عملته مع أختي أصغر واحدة فينا، كانت من النوع اللي ملتزمة في الدراسة وبتهتم، يعني ممكن إحنا برا يبقى مثلا برا الغرفة، غرفة البنات اللي هي قاعدة على المكتب فيها، ممكن نكون نتناقش في أي حاجة، مشغولين ملهاش دعوة، طلع صوت كده تقفل الباب عليها نذاكر، وملهاش دعوة باللي بيحصل برا خالص. فمرة هي نامت، طبعا بتنام عادي بالليل وبعد المغرب، كانت أيامها في المدرسة يعني. مرة نامت الظهر، كانت مجهدة يظهر في من الدراسة، فنامت الظهر شوية، صحيت عمرها ما عملت ما تصرفت هذا التصرف انها تنام بالنهار، فتهيأ لها بس صغر سنها ان هي نامت بالليل، فراحت لبست لبس المدرسة وعايزة ايه تنزل تروح، وشالت الشنطة وحتروح المدرسة. اختي بقى اللي اكبر سامية قالت سيبوها. طب نسيبها ازاي؟ سيبوها تنزل عشان هي بتاعت مقالب. طب بس حرام البواب هيش. في موقف تاني برضو سامية عملته مع اختها اللي معاها في المدرسة، بيروحوا مدرسة مع بعض لان هم مولدين ورا بعض، كانوا متفقين هم بيروحوا التاكسي، فاتفقوا الاثنين ان كل يوم واحدة تدفع للتاكسي. فسامية تعمل ايه بقى مع اختها سكينة؟ اول ما يوقف التاكسي قدام باب المدرسة تروح تعمل ايه؟ تروح تجري وتسيبها تدفع. تاني يوم برضو عايزة تعمل كده، تقول لها لا، ولما يدخل المدرسة تقول لها ايه؟ طب انا دفعت، طب انا هاكل ايه؟ هاكل ازاي يعني لما في الفسحة عايز اشتري؟
لا بالنسبة لأختي صح، الله يرضى عليها أستاذ نيار، عمال تحكي عن اخواتك، وانتي انتي في مرة من المرات، ايضا من المواقف الطريفة، انا خلاص بدنا ننام، يعني بدنا ننام، وانا في سرير وصحر في سرير وبعاده الاوضه واسعه. انا بفتكر وبضحك، ففجاه هي كانت مغرمه صحر بالاغاني والطرب، وخاصه بفريد شوقي يعني، فلقيتها بتقول لي سميح،
فريد الاطرس
انا قلت شوقي، انا اسف، فريد شوقي، لا ما ايوه فريد الاطرس، فريد شوقي ما عرفش يغني حتى عمره ما غنى حتى في التمثيل، معلش الكبر عبر
عسل.
المهم
عسل،
بتقول لي سميح تنمت؟ قلت لها لا يعني صاحي خير. قالت لي انا طبعا الدنيا هص بالليل، تحكي يعني في الساعه 12 واحدة بالليل الدنيا هص، انا بدي الف شعر. قلت لها ماله يا ريت، قالت لي طب بدي اقول لك قصيده. قلت لها قولي، فقالت لي بالحرف الواحد ليت شعري، وانا استنى طب ده الشطر الاول البيت الاول، طب فين الثاني؟ ليت الطب، وبعدين يا سحر ليت شعري وبعدين، ما طلعت مني. قلت وهكذا ختمنا ديوان ليت شعري للشقيقة العزيزة سحر، ومن يومها واحنا بنقول ديوان ليت شعري، كم قصيدة في من فضل. شغلة تانية قاعدين اخوها سامي،
بس كنت قلت
إن سامي اخونا الكبير وله مقام عنا، يعني كما تعودنا الصغير بيحترم الكبير على الاخر من شوي يعني كمان. فسحر اصغر من سامي جاي بتسأله ماسكة بنطلونه وبتقوله هو
لما الواحد يلاقي شغلة يلاقي فلوس مش بتكون إله؟
أنا عملت.
أيوة.
سامي وين لقاها؟
كان شالح البنطلون.
وين وين لقاها؟ طبعاً هي جايبة بنطلونه وجاي عشان بدها تطلعيه على الغسيل ينزل. بتقول له أنا لقيتها بجيب بنطلونك.
قال له بدي لقيته بجيب بنطلوني وقلت له مشيله إلك يا أختي.
فهي برضه من القصص الطريفة اللي بتحكيها الشقورة على أخواتها البنات.
فاكرة عملت كده مع أخوكي ولا لا؟
صحيح أنا ناسي بس أنت فكرت. برضه سامي أخوي الكبير كان طبعاً لما نروح السينما إحنا بنات ما نروحش لوحدينا يعني. لازم هو اللي ياخدنا. بس فقالنا يلا أنا اليوم هاخدكم على السينما. قلنا له ماشي. قال بس بشرط. قلنا له إيه الشرط؟ قول. فقال ولا واحدة فيكم تلبس لون أحمر. فبنقول له طب ليه؟ قال حتى لا تتجه أنظار المشاهدين من الشاشة إليكم.
يسيبوا الشاشة ويقعدوا بقى يتفرجوا على الأمور الحمراء اللي لابسة أحمر.
وكان كان له قفشات معانا بهزار يعني عايز يهزر. فيقول الله يجرفكو على وزن جريشكو وزير الدفاع السوفيتي.
بالنسبة لعلاقاتنا لما كبرنا شوي طبعا وشبه صارت كأنه تكونت شخصية الشخصية لكل واحد فينا، بمعنى انه صار في سن متقدم نوعا ما من الشباب، دخلنا في مرحلة الشباب وكذا. العلاقة كانت طبعا بتبدي اهتمامات مختلفة بين كل انسان وانسان، فقد يوحى للآخرين بأنه في بداية هذا السن كل واحد يصير مهتم بنفسه أكثر فعلاقته بتضعف. لا، هذا غير صحيح. إحنا كانت علاقتنا مستمرة حتى بعد ما كل واحد له توجه خاص، مثلا حتى مع إخواتي الكبار اللي هم بدأوا في الشغل زي أخوي سعد وأخوي سامت، كان في تعاون وفي مشاورات دائمة بيننا وبين بعض. لكن طبعا برضو في مرحلة ثالثة خلينا نسميها مرحلة الاستقرار الأسري لكل منا، إذا كنت أنا علاقتي مع أختي جيدة جدا أصلا، فأنا مستحيل تكون علاقتي مش مع دور أختي أقل من ذلك. وربنا أكرمنا برجال شباب لأخواتي كلهم قاطبة من عائلات محترمة وحريصين على العلاقة الأسرية والعائلية بشكل عام، فبالتالي كان بالنسبة لنا وكأنه أضيف إلى الأسرة عنصر جيد جديد. لم ينقطع عنهم ولم ينقطعوا عنا، وفي زيارات متبادلة باستمرار ولقاءات أسرية جماعية لنا كلنا كل شهر على الأقل في مرة في إحدى بيوت من بيوتنا، أحد مرة عند سحر، مرة عند سكينة، مرة عند سميح، مرة عند.
بالنسبة للعلاقات الأسرية يعني إحنا الترابط موجود على طول وزيارات متبادلة نسأل على بعض. مثلا كمان بيحصل في العيد عندنا في بلدنا كده الإخوة الصبيان لازم كلهم ييجوا يعيدوا على إخواتهم البنات كلهم. ده حاجة يعني ماشيين عليها من زمان، من حتى في حياة الوالد كانوا بيعملوا كده، وبابا كان بيجي طبعا الله يرحمه. برضو الأبناء مترابطين مع بعض، بناتي مع أولاد إخواتي البنات والصبيان كله في ترابط، وبنجتمع كل فترة ممكن كل أسبوعين، ما بيعديش شهر يعني إلا بنشوف بعض، ده شيء دائم يعني الحمد لله.
في المناسبات لو في حد عنده مناسبة سواك أو يعني ولادة أو كده
برضو في المناسبات اللي بتحصل، يعني لو أي حد عنده في حد حصل خطوبة بنبارك وبنعمل الواجب، الكل بيعمل الواجب مع اللي اتخطب اللي حصل عندها خطوبة أو فرح، دي عادات عندنا وماشيين عليها على طول. ويعني كل الأسر تقريبا عندها العادات دي حتى في مصر يعني.
أنا بس بالنسبة للعادات مش بس عادات، ده حتى الأديان بتتكلم عنها، يعني إحنا تواصل الرحم الإسلام وصى فيه كثير، مش حاجة عادة وفقط، لا حتى تعاليم إسلامية يعني تواصل مطلوب جدا، وصلة الرحم أساس، فبالتالي لازم الإخوة الأولاد أو الشباب زي ما حكت الشقيقة الغالية سحر، إنه بالنسبة لينا إحنا الرجال أساسي أول يوم العيد لازم نروح عند أخوتنا البنات كلهم، يعني حتى البنت أو الست بترفع راسها قدام زوجها وولادها إنه إخواتي يقولي عزوتي وأهلي وحبايبي، يعني دي من فضل الله برضو وفضل تعليم الوالدين اللي علمونا الكلام ده ومشونا عليه. ولكن ما فيش عنا خلاف يصل للقطيعة، مستحيل،
لا
يعني هذه مش موجودة في قاموس الأسرة ولا في تاريخها، أنه واحد يقاطع أخته، لا أعوذ بالله، لا يمكن، أو أخوه، ما في كلام.
لو في مشكلة بتتحل على
مع الناس مشاكل، ما هي المشكلة إن إحنا مثلاً كميراث، أنا حتى أنا ما أعرف عملنا فيه إيه، يعني اللي مثلاً نضرب مثال بسيط، أنا أهم أنا أساسي في الغرف في الأسرة، أنا ما سألتش إحنا عندنا إيه ومش عندنا، إحنا عندنا الفلوس في البنك، أخذ فلوس الوارد قسمت علينا حسب شريعة الله سبحانه وتعالى
من البنك
ونقطة من أول التصدر، ما عدا ذلك شوية أدوات عند الست الوالدة، البيت، الحادة، كلام فاضي، نتكلم دي ليه ولا ليه، ما فيش هذا الكلام طلاقا.
صحيح،
كل أخواتي البنات هم فتحوا دولاب الست الوالدة وهم اللي شافوا إيش فيه، وهم اللي قالوا إحنا لقينا، وأخويا سامي الكبير كان موجود، أنا للأمانة لم أحضر ولم أكن معني بإني أحضر، شافي فقط كنا هنالك إنه هم إخواتنا البنات يجب أن يكونوا راضيين.
صحيح،
هذا أهم شيء عندنا.
إذا حصل
أنا هذا أهم شيء عندنا. ملا أنا فاكره بعد وفاة السيد الوالد، لأنه أخويا الكبير سامي هو اللي بتكلم باسم العيلة والأسرة في هذه الحالة، لكن هو كان في قطر لأنه كان مريض غير قادر على النزول، كان أيضا هو في المستشفى، كنا قلقين عليه جدا، من فضل الله أنه ربنا أخذ بيده وشفي تماما. إخواتي البنات كلهم كانوا متجمعين، وأنا ذا فاكر تماما أني قلت حرفيا أنتوا والدكم كما كان يعاملكم ستتم المعاملة زيه بالضبط، وأي حد فيها ممنوع يزعلكم، أنا بالنيابة عن الرجال الأربعة كلهم، أنا وإخواتي الثلاثة الباقيين ربنا يرحم سامح، ممنوع حد يزعلكم، هذا وعد مني وأنا بالنيابة عن إخواتي، وإحنا حتى الآن ما زلنا على العهد وسنظل إلى ما لا نهاية. بس
مهما حاولت مش هقدر أوصف سعادتي من وقت تسجيل الحلقة لحد ما سمعتها معاكم، وبدعي من كل قلبي إن ربنا يبارك لكل أم وأب سهروا وتعبوا علشان يقدروا يخلوا أولادهم مترابطين ويبقوا سند وظهر وإيد واحدة ويقدروا مع بعض على الدنيا بحالها. وأنا بالنسبة لي هفضل مدينة لبابا وماما على حرصهم الدائم على قوة علاقتي بأختي، وإنها تفضل ثابتة مهما كانت الظروف. حتى وإحنا بعيد بنحس ببعض وطول الوقت على تواصل، أي مشكلة بناخد رأي بعض، فرحها فرحي وحزنها حزني والعكس. أختي حتة من بابا وماما، أولادها هم أولادي، ما هم كمان حتة منها ومن جدهم وجدتهم. بابا وماما قدمولي كتير، صبروا واستحملوني وأنا بمر بظروف صعبة، هم اللي وقفوا جنبي في رحلة الأيام. بس أهم حاجة عملوها إنهم في الرحلة دي ما نسيوش يقدمولي أغلى هدية، وهي أختي. قدمولي حب غير مشروط، خالي من الحقد والحسد، وطبعاً هم بعد ربنا السبب، لأن ده نتيجة تربيتهم لينا. قدمولي حنان الأم وأمان الأب، متجمعين فوق أختي. بدعي ليا وليكم ربنا يجعل علاقتنا بإخواتنا زي علاقة سيدنا موسى بهارون، علشان قصة قابيل وهابيل الأخ اللي قتل أخوه بقت واقع، واقع أليم بنسمع عنه كل يوم. ربنا يعافينا. هقول لكم سر، كل الخير اللي أنا شفته آخر 15 سنة ربنا سبحانه وتعالى جعل أختي سبب فيه، وآخر حاجة البودكاست اللي بقدمه، هي اللي شجعتني ووقفت جنبي، وكانت الإيد اللي بتشدني كل لما أقع علشان أقف تاني وأكمل. مستنياكم أنتوا وإخواتكم تبعتولي قصتكم وذكرياتكم مع بعض. كنت معاكم غادة عمر من بودكاست أزمة غادة.